السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في موضوع جديد، وهو غسل الجنابة. وكما هي عادتنا نبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الغسل من الجنابة. قال: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة، فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه، ثم أدخل يده في الإناء فأفاض على فرجه، ثم دلك بيده الحائط أو الأرض، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه ثلاثا، ثم أفاض على سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أم سلمة وجابر وأبي سعيد وجبير بن مطعم وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء، ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يشرب شعره الماء، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات. هذا حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة، أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل قدميه. والعمل على هذا عند أهل العلم، وقالوا: إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزأه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
نعم، الذي بعده.
قال رحمه الله: باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن المقبوري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثين على رأسك ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضين على سائر جسدك.
فيها نون أن تحثين؟
تحثين، أي نعم شيخ، في النسخة الأخرى تحثي.
أي نعم،
نقرأ تحثي شيخ.
هذا يعني هذا أصوب، أن تحثي.
قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضين على سائر جسدك فتطهرين. أو قال: فإذا أنت قد تطهرت. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها، أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها.
أحسنت وبارك الله فيك. هذا الباب كما نلاحظ أن الترمذي رحمة الله تعالى عليه عقده بعد أن فرغ من الأحكام المتعلقة بالطهارة الصغرى، وجاء بالأحكام المتعلقة بالطهارة الكبرى. والأحكام المتعلقة بالطهارة الكبرى نجد أنها تتعلق بموجبات الغسل، وما يتفرع من جراء ذلك كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الكلام على الحيض والنفاس. وموجبات الغسل منها موجبات مجمع عليها، ومنها موجبات مختلف فيها، وهي في الجملة تقريبا تعود إلى سبعة أسباب. فأول موجبات الغسل إنزال المني أو خروج المني، وخروج المني إما أن يكون بسبب الشهوة أو يكون لسبب عارض. فإذا كان بسبب الشهوة بمعنى أنه خرج دفقا وبلذة ويصاحبه الفتور المعروف عند خروج ذلك السائل، فإن هذا بإجماع أهل العلم أنه يوجب الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، ولقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فضخت الماء فاغتسل. وأما إن كان خروج المني لسبب آخر بحيث لا يصاحبه مثل هذه الصفات، أعني الدفق والفتور واكتمال اللذة، فإن هذا مما حصل فيه خلاف بين أهل العلم، ولعله يأتي له مناسبة نفصل فيه أكثر. ولكن مجمل ذلك أن من أهل العلم من يرى أن خروج المني على أي صفة كانت يوجب الغسل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. ومن أهل العلم من لا يرى كل ماء خرج موجبا للغسل إلا بالصفات المعتادة، لأن هناك حالات قد يخرج فيها المني إما بسبب غلبة خوف أو شدة فرح أو سقوط من مكان عال أو لغير ذلك من الأسباب أو مرض، فبعض الناس قد يسترسل معه ذلك لمرض يعرض له. فهناك عدة أسباب جربت وعرفت من واقع الناس أنها قد يخرج معها المني، لكن لا بلذة ولا دفقا، وإنما يسيل سيلانا. ونحن نتكلم على المني لا على غيره، لأن غيره لا يوجب الغسل، مثل المذي والودي ونحوهما. ويتميز المني عنها بأن له رائحة يشبهونها برائحة طلع الذكر، يعني الفحل من النخل، فللفحل رائحة خاصة في الأيام التي يخرج فيها اللقاح، فذلك اللقاح يكون له رائحة مميزة معروفة عند أهل الزراعة وعند من يشم ذلك أيا كان. وجعل الله رائحة المني شبيهة بذلك بموجب اجتماع الذكورية في هذا وفي ذاك، فهذا من حكمة الله جل وعلا في مثل هذه الكائنات. وكذلك أيضا مما يميز المني، لأني وجدت أنه يلتبس على بعض الناس، خاصة الشباب الذين في سن البلوغ، وقد يتعجل الواحد منهم لأنه يريد أن يتعجل على الرجولة، فيظن أن بعض الزوجة التي توجد معه أنها مني، ولم يصل إلى هذه الحال، خاصة من لم يكن متزوجا ولا يعرف شيئا من الفواحش قد وقاه الله جل وعلا منها، فإنه لا يعرف الفرق بين هذا وذاك. فالمني يفترق عن المذي بفوارق، منها مثل ما قلنا بالنسبة للرائحة، كذلك اللون، لون المذي شفاف، وأما لون المني فإنه غليظ. كذلك المني أكثر غلظا من المذي، وأما الودي فإنه قد يشتبه بالمني، ولكن الودي قليل وجوده، اللهم إلا أن يكون الإنسان مريضا فإنه قد يكثر خروجه معه، لكن أكثر ما يلتبس المني بالمدي مثل ما قلت على بعض الناس الذين لا يستطيعون التمييز بين هذا وذاك من رجال ونساء. كذلك أيضا المني يخرج كما قلنا دفقا، يعني بالدفق يعني بقوة يخرج باندفاع، وأما المدي فإنه يسيل سيلانا. وليس شرطا أن يكون الدفق أو يكون المني الذي يوجب الغسل أن يكون يخرج دفقا، لأنه كما قاله يعني بعض الفقهاء أن من أمسك ذكره حتى لا يخرج المني دفقا ثم بعد ذلك صار يسيل سيلانا، فهل يكون في هذه الحال غير موجب للغسل؟ نقول لا، بل هو موجب للغسل، لأنه خرج بالصفة التي يجب فيها الغسل وهي اكتمال اللذة، وأما حبسه إياه فإن هذا لا يؤثر في الحكم. كذلك أيضا من الصفات التي تصاحب خروج المني الموجب للغسل كما قلت اكتمال اللذة التي يصاحبها الفتور، وهذا الفتور يشعر معه الإنسان برغبته في النوم ويصاحبه خدور لا يستطيع أن ينهض معه في تلك الحال مثل ما لو كان في كامل نشاطه، وهذا أمر معروف من طباع البشر. على كل حال هذا هو الذي يوجب الغسل بإجماع أهل العلم إذا خرج بهذه الصفة، وأما أن خرج بالصفة التي غير ذلك مثل ما قلنا إما بسبب مرض أو غلبة خوف أو غلبة فرح أو سقوط أو نحو ذلك فإن هذا لا يوجب الغسل على الأرجح إذا لم يكن بالصفة المعتادة من مثل ما قلنا من اكتمال اللذة ووجود الموجبات إما في حال إجماع أو احتلام أو غير ذلك مما يخرج معه ذلك المني، فإن هذا قال به بعض أهل العلم أعني الاغتسال، ولكن الراجح أنه لا يوجب الغسل، وإن كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم يشمله بعمومه، لكن هناك أدلة كما قلت لعلها تأتي لها مناسبة ونفصل فيها إن شاء الله تعالى. الموجب الثاني للغسل الجماع، والمقصود به الإيلاج أو كما جاء في بعض الأحاديث التقاء الختانين أو مجاوزة الختان الختان، فإن هذا من موجبات الغسل ولو لم يحصل إنزال، وهذا كان مختلفا فيه بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم استقر الإجماع بعد ذلك عندهم وعند من بعدهم على أنه من موجبات الغسل لما اتضحت لهم الأدلة، وصار حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نسخ، يعني الحصر حصر الموجب في قوله صلى الله عليه وسلم إنما، وحصر ذلك في الماء يعني خروج المني، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر ماءين قال إنما الماء من الماء، فالماء الأول هو ماء الاغتسال، فلا يجب الاغتسال إلا بخروج الماء الثاني وهو المني، لكن هذا الحصر إنما كان في أول الإسلام ثم بعد ذلك حصل الإيجاب ولو بمجرد الإيلاج ولو لم يكن هناك إنزال، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وجاء عنها ببعض الألفاظ، ولعله أيضا يأتي له مناسبة إن شاء الله تعالى. فإذا الجماع بمجرد الإيلاج ولو لم يحصل إنزال هذا أيضا من موجبات الغسل. الموجب الثالث من موجبات الغسل فيما ذكره بعض أهل العلم الاغتسال من غسل الميت، يعني إذا غسل الميت فهل يجب عليه الغسل أم لا؟ هناك من أهل العلم من يوجب عليه الغسل، وإن كان الراجح أنه لا غسل عليه لغياب الدليل الصحيح الموجب لذلك، ولكن هذا بناء على رأي لبعض أهل العلم. الموجب الرابع غسل الجمعة، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في أبواب الجمعة، وهو من المسائل التي وقع فيها خلاف قوي وطويل بين أهل العلم، سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. فمن أهل العلم من لا يوجب ذلك، ومنهم من يوجب الاغتسال ليوم الجمعة. الموجب الذي بعد هذا هو الحيض أو النفاس، فإذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس فإنه يجب عليها الاغتسال لقوله جل وعلا: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهذا يدل على أنها لا بد لها من كمال الطهارة. كذلك أيضا من موجبات الغسل، وهو من المسائل المختلف فيها، الاغتسال من الإغماء أو زوال العقل بجنون أو غيره، فإنهم يذكرون أن هذا من موجبات الغسل لاحتمال خروج المني منه وهو في هذه الحال، فجعلوه لازما يوجب الغسل، والراجح أنه لا دليل على إيجاب الغسل بذلك. الموجب الأخير من موجبات الغسل الإسلام، فإذا أسلم الكافر فهل يجب عليه أن يغتسل أو لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، ولكن بعضهم يرى أن عليه أن يغتسل، فهذه مجمل موجبات الغسل. والكلام معنا في هذا الباب إنما هو فيما يتعلق بغسل الجنابة، فالترمذي رحمه الله تعالى جاء بالأحاديث والأبواب المتعلقة بهذا الحكم، وأول حديث أورده عن شيخه هناد، وتقدم معنا أنه هناد ابن السري، وهو من الثقات المشاهير، وهو يروي عن وكيع، ووكيع هو ابن الجراح أيضا من الأئمة الثقات، ويروي هذا الحديث عن الأعمش واسمه سليمان بن مهران، وهو أيضا من الثقات الأثبات، وإن كان يدلس أحيانا، ولكن هذا الحديث مما اتفق البخاري ومسلم على صحته كما سيأتي في التخريج إن شاء الله تعالى. والأعمش يروي هذا عن سالم ابن أبي الجعد، وسالم هذا هو ابن أبي الجعد، واسم أبي الجعد رافع، وهو غطفاني أشجعي، لكنه مولى لهم وليس من صلبهم، وهو كوفي، يعني أن بلده الكوفة. سالم هذا من أوساط التابعين، وكانت وفاته رحمة الله تعالى عليه في سنة 97 أو 98 للهجرة، وهناك من يقول بل إن وفاته كانت سنة 100، ومنهم من قال إنه توفي بعد 100، إذن هو مختلف في وفاته رحمه الله تعالى. وسالم هذا ممن أخرج له الجماعة كلهم، يعني أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة، إلا أنه معروف بكثرة الإرسال. والمقصود بالإرسال ها هنا يعني روايته عن بعض الصحابة الذين لم يصح له سماع منهم. سالم يروي هذا الحديث عن كريب، وكريب هذا هو كريب ابن أبي مسلم القرشي الهاشمي مولاهم أبو رشدين الحجازي المدني، وهو مولى لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو أيضا من الطبقة الوسطى من التابعين، يعني أن سالما وكريبا في طبقة واحدة، فهذا يكون من رواية الأقران بعضهم عن بعض. يقال إن كريبا توفي في 98 للهجرة بالمدينة النبوية، وهو أيضا ممن روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم، وهو ثقة عند الأئمة. وهو يروي هذا الحديث عن ابن عباس، وابن عباس يرويه عن ميمونة رضي الله تعالى عنها. فإذا هذا من رواية أهل بيت واحد، فميمونة هي خالة ابن عباس، وابن عباس يروي عنه كريب مولاه، فهي من رواية أهل البيت بعضهم عن بعض، أهل بيت واحد هذا المقصود. وهو أيضا من رواية صحابي عن صحابي، فابن عباس صحابي ويروي هذا عن خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها. وهذا الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، والحميدي في مسنده، وابن أبي شيبة في المصنف، والإمام أحمد في المسند، وعبد بن حميد في مسنده، والدارمي في سننه، والبخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهما، وأبو داود وابن ماجه والنسائي. فهذا الحديث مما اتفق على إخراجه أصحاب الكتب الستة كلهم رحمة الله تعالى عليهم. وبما أنه أخرجه البخاري ومسلم فهذا الحديث صحيح بلا شك، فقول الترمذي ها هنا هذا حديث حسن صحيح يتلاقى مع تصحيح البخاري ومسلم لهذا الحديث. ذكر أيضا بعض الشواهد لهذا الحديث ومعظمها صحيحة ومخرج في الصحيح. قال وفي الباب عن أم سلمة وجابر وأبي سعيد وجبير بن مطعم وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وحديث أم سلمة هو الحديث الثالث الذي قرئ علينا وسنأتي عليه إن شاء الله تعالى. وقد ورد عن أم سلمة بعض الأحاديث في هذا الباب، يعني باب الاغتسال من الجنابة، ولكن يبدو أن مراد الترمذي ما أخرجه في الباب الذي يليه. وأما حديث جابر رضي الله تعالى عنهما، وهو جابر بن عبد الله، فهو في صحيح مسلم من رواية هشيم بن بشير عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن وفد ثقيف سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. وهذا الحديث له طرق أخرى عن جابر، فمنها ما أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه من رواية شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي بن الحسين وهو المعروف بالباقر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. وأخرجه مسلم في صحيحه من رواية جعفر وهو الصادق عن أبيه وهو محمد بن علي بن حسين المعروف بالباقر عن جابر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء. فقال له الحسن بن محمد وأبوه هو محمد المعروف بابن الحنفية إن شعري كثير. فقال جابر يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. ورواه البخاري أيضا من رواية معمر بن يحيى بن سام قال حدثني أبو جعفر، وأبو جعفر هو أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين قال قال لي جابر أتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ 3 أكف فيقبضها فيفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر. فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. وللحديث أيضا بعض الطرق الأخرى عن جابر لا تخلو مما قال لا نطيل بذكرها، فيما مضى كفاية إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فيرويه ابن أبي شيبة في المصنف والإمام أحمد في المسند وابن ماجه جميعهم يروونه من طريق فضيل ابن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سأله عن الغسل من الجنابة فقال 3. فقال الرجل إن شعري كثير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر شعرا منك وأطيب. وفي رواية أن رجلا سأله عن غسل الرأس فقال يكفيك 3 حفنات أو 3 أكف. ثم جمع يديه ثم قال يا أبا سعيد إني رجل كثير الشعر. فقال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر شعرا منك وأطيب. والحديث ضعيف إن لم يكن ضعيفا جدا، يعني هو ضعيف على أقل أحواله، ومن يرى أنه ضعيف جدا فله مندوحة، لأنه من رواية فضيل بن مرزوق وهو ضعيف، عن عطية العوفي وهو ضعيف ومعروف أيضا بأنه يدلس تدليسا قبيحا وهو تدليس الشيوخ، ولكن لعل تدليسه هنا غير وارد لأنه صرح في بعض الروايات بأن أبا سعيد هذا هو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فلعل الحديث ضعيف فقط. الحديث الذي بعد هذا هو حديث جبير ابن مطعم رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث أخرجه جمع من الأئمة منهم ابن أبي شيبة والإمام أحمد، ابن أبي شيبة في المصنف والإمام أحمد في المسند والبخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وأبو داود وابن ماجة والنسائي وغيرهم، كلهم رووه من طريق أبي إسحاق السبيعي عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أنه قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي 3 أكف. وفي رواية تذاكرنا غسل الجنابة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فآخذ ملء كفي 3 فأصب على رأسي ثم أفيضه بعد على سائر جسدي. وأبو إسحاق السبيعي قد صرح في بعض الطرق بالسماع، وقد روى عنه بعض هذه الطرق شعبة ابن الحجاج وروايته عنه مأمونة الجانب من تدليسه. الحديث الذي بعد هذا هو حديث أبي هريرة من الشواهد التي أوردها الترمذي، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه والحميدي في مسنده والإمام أحمد في المسند وابن ماجة وأبو يعلى، كل هؤلاء رواه من طريق محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سأله رجل، يعني سأل أبا هريرة: كم أفيض على رأسي وأنا جنب؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثو على رأسه 3 حثيات. فقال الرجل: إن شعري طويل. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا منك وأطيب. والحديث رجاله ثقات عدا محمد بن عجلان فإنه صدوق، لكن المشكلة في روايته عن سعيد المقبري، فإن روايته عن سعيد المقبري متكلم فيها عند أهل العلم، لأنه اختلطت عليه أحاديث سعيد المقبري، فمنها أحاديث يرويها سعيد عن أبي هريرة، ومنها أحاديث يرويها سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، ويقال إن منها أحاديث يرويها سعيد عن شيوخ آخرين عن أبي هريرة، فاختلطت عليه هذه الأحاديث فجعلها كلها عن أبي هريرة. وأخشى ما أخشى أن يكون هذا الحديث هو حديث أم سلمة الآتي، لأنه من رواية سعيد المقبري كما رأيناه في الإسناد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة، فقد يكون، والعلم عند الله تعالى، أن هذا هو حديث أم سلمة فاختلط على محمد بن عجلان، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال، ممن روى هذا عن محمد بن عجلان يحيى ابن سعيد القطان، ورواية يحيى بن سعيد القطان يبدو لي أنها أحسن من غيرها إذا روى عن محمد بن عجلان، كأن يحيى القطان ميز هذه الأحاديث التي اختلطت على محمد بن عجلان، وإلا فالحكم باق، يعني بالنسبة لكلام الأئمة في روايته هو باقي، لكن أقول باجتهادي لعل رواية يحيى بن سعيد القطان أحسن من رواية غيره، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة لمجمل الشواهد التي أوردها الترمذي رحمه الله في هذا الباب، ونأتي على الحديث الثاني في هذا الباب، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. أورده الترمذي عن شيخه ابن أبي عمر، وابن أبي عمر هذا تقدم معنا وقلنا أن اسمه محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، وأنه ينسب إلى جده في كثير من الأحيان، ومحمد هذا نزل مكة ولازم سفيان بن عيينة شيخه في هذا الحديث، وكانت وفاته رحمه الله في 43 و200، فهو تقريبا قرين للإمام أحمد، وهو يعني صدوق، ومن أهل العلم من يقول إنه ثقة، ولكن هناك بعض الكلام اليسير الذي فيه، فلعله هو الذي أنزله من مرتبة الثقة إلى مرتبة الصدوق، وعلى كل حال فهو محتج به، وقد أخرج له مسلم في صحيحه، وأما البخاري فلم يخرج له. ابن أبي عمر يروي هنا عن سفيان بن عيينة، وهو من شيوخه الذين لازمهم وأطال ملازمتهم، وسفيان يروي هذا عن هشام بن عروة، وهو هشام بن عروة بن الزبير، وتقدم معنا. وهشام يرويه عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء، ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يشرب شعره الماء، ثم يحثي على رأسه 3 حثيات. وهذا الحديث أيضا صححه الترمذي بقوله هذا حديث حسن صحيح، وهو من الأحاديث التي اتفق البخاري ومسلم على إخراجها. فهذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ، والحميدي في مسنده، والإمام أحمد في المسند، والدارمي في سننه، والبخاري ومسلم وغيرهما كلهم يروونه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهناك متابعة من قتادة لهشام، فقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق قتادة عن عروة ابن الزبير أيضا متابعا لهشام. فعلى كل حال هذا الحديث من الحديث المتفق على صحتها، وهو أصل أيضا في هذا الباب. وسنأتي إن شاء الله تعالى على ذكر فقه هذا الحديث بعد أن نتكلم على حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، لأن هذه الحديث مرتبط بعضها ببعض في المسائل والأحكام التي سيأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. بالنسبة لحديث أم سلمة بوب عليه الترمذي بقوله باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل. ونجد أن الترمذي جاء في هذا الباب بالحكم على صفة الاستفهام، هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل، وكأنه في هذا متابع لشيخه البخاري الذي يستخدم هذه الصيغة في المسائل المختلف فيها التي لا يجزم فيها برأي كما هو الغالب على طريقته، وأوضح ذلك الحافظ بن حجر في مقدمة شرحه. أورد الترمذي هذا الحديث الذي في هذا الباب من طريق شيخه في الإسناد السابق، وهو ابن أبي عمر، وهو محمد بن يحيى ابن أبي عمر، وهو يروي هذا الحديث عن سفيان، وهو سفيان ابن عيينة. فابن أبي عمر لا يروي عن سفيان الثوري، وإنما يروي عن سفيان ابن عيينة. وسفيان يروي هذا الحديث عن أيوب ابن موسى، وأيوب هذا هو أيوب ابن موسى ابن عمرو ابن سعيد ابن العاص الأموي، فهو من بني أمية، وهو من صغار من الذين عاصروا صغار التابعين. يعني الحافظ بن حجر جعله من الطبقة 6، وهؤلاء ليس لهم رؤية للصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما عاصروا من رأى الصحابة، وأولئك الذين رأوا الصحابة هم الذين في المرتبة 5. ليست رواياتهم أيضا عن الصحابة متصلة، وإنما رأوا الصحابة رؤية، مثل الأعمش رأى أنسا رؤية فصار تابعيا لهذا السبب، ولكن روايته عن الصحابة ليست متصلة. فالحافظ بن حجر جاء لهؤلاء الذين صاروا في نفس الطبقة التي فيها أصحاب المرتبة أو أصحاب الطبقة 5، فجعلهم ملتصقين بهم تماما، مثل ما يقوله أهل العلم بالنسبة للمخضرمين. المخضرم نجد أن الفارق بينه وبين الصحابي أن الصحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المخضرم فعاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره، فافترق في الرؤية فقط، وأما المعاصرة فموجودة. فإذا أيوب بن موسى هذا ليس تابعيا، ولكنه عاصر صغار التابعين. كانت وفاته رحمه الله في 32، وهو ممن أخرج له الجماعة أصحاب الكتب 6، وهو من الثقات الأثبات بلا شك. أيوب يروي هذا الحديث عن سعيد المقبري الذي ذكرناه في إسناد حديث أبي هريرة، وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري، وأبوه أبو سعيد اسمه كيسان. سعيد هذا من الطبقة الوسطى من التابعين، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 20 و100، وهو مختلف في وفاته، قيل إنه توفي قبل 20 و100 وقيل بعدها، وهو ممن روى له أيضا الجماعة أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة، لكن حصل له تغير قبل موته ب4 سنين، وهذا لا يؤثر إن شاء الله تعالى على كثير من رواياته، لكن إذا وجدت رواية فيها شيء مما يوجب الرد فيمكن أن يحمل على ذلك التغير، والتغير على كل حال غير الاختلاط. التغير هذا يطرأ على كثير من الناس بسبب كبر السن، فقليل أولئك الذين يبقون لم تتغير حافظتهم، ولكن هذا التغير نسبي، فمن الناس من يكثر منه النسيان، ومنهم من يطرأ عليه النسيان ولكنه خفيف ومحتمل، وهذا لا يكاد ينفك منه بشر. وكثير من الرواة الذين يقال فيهم إنهم تغيروا يجب أن نكون حذرين من وصفهم بالاختلاط، لأن الاختلاط غير التغير، والاختلاط هو فساد العقل، وفساد العقل يعني أن هذا الراوي قد فسدت أحاديثه فاختلط صحيحها بسقيمها وهلم جرى، وهذا يعرف به بعض الرواة كعطاء بن السائب وغيره، فهؤلاء روايتهم القديمة صحيحة، وأما روايتهم بعد الاختلاط فهي ضعيفة. أما هؤلاء الذين حصل لهم تغير فالأصل في رواياتهم الصحة، ولا يتوقف في شيء من رواياتهم إلا إذا كان هناك ما يوجب التوقف. وسعيد يروي هذا الحديث عن عبد الله بن رافع، وعبد الله بن رافع هذا هو مولى أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهو مخزومي، ومعنى ذلك أنه مولى لبني مخزوم، وهو من الطبقة الوسطى أيضا من التابعين، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا البخاري رحمه الله فإنه لم يخرج له، ولذلك هذا الحديث من الأحاديث التي أخرجها مسلم ولم يخرجها البخاري كما سأنبه عليه في التخريج. على كل حال عبد الله بن رافع هذا ثقة، يعني أنه صحيح الحديث لا مطعن فيه بحمد الله تعالى. وأما من أخرج هذا الحديث فقد أخرجه الحميدي والإمام أحمد ومسلم في صحيحه وأبو داود وابن ماجه والنسائي، فإذا أخرجه أصحاب الكتب الستة عدا البخاري، كلهم اتفقوا على إخراج هذا الحديث إلا البخاري فإنه رحمة الله تعالى عليه لم يخرجه. بالنسبة للمسائل والأحكام المتعلقة بهذه الأحاديث، فإن الترمذي رحمه الله قد أشار إلى كثير منها، وعلى كل حال فأهم ما في هذه الأحاديث ما يتعلق بصفة غسله صلى الله عليه وسلم، ونلاحظ أنه يروي عنه هذه الصفة زوجاته رضي الله تعالى عنهن أجمعين، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسله زوجاته في مكان واحد، وفيه دلالة واضحة على جواز رؤية الزوج لزوجته والزوجة لزوجها وهما عاريان، ولا حرج في ذلك. ويدل على هذا ما تضمنته مثل هذه الأحاديث، مثل كون ميمونة رضي الله تعالى عنها رأته صلى الله عليه وسلم وهو يغسل فرجه ويصنع هذا الصنيع في الغسل، فهذا دليل على أنها كانت تنظر إليه وينظر إليها، وهذا أمر مباح، ومن كره ذلك فإنه لا دليل على الكراهة يصح في هذا، بل العكس هو الذي ثبت وصح. هذه الصفة التي ذكرت ونستطيع أن نجمع بينها في حديث بالذات ميمونة وعائشة رضي الله تعالى عنهما، نجد فيها أنه صلى الله عليه وسلم أكفأ من الإناء على يده، يعني أنه نظف يده قبل أن يدخلها في الإناء، فإكفاؤه صلى الله عليه وسلم الماء من الإناء هذا يدل على أنه لم يرد أن يدخل يده في الإناء مباشرة حتى ينظفها وينقيها. فغسل صلى الله عليه وسلم يديه، ثم بعد ذلك ابتدأ فغسل فرجه، ولما غسل فرجه ضرب بيده على الأرض أو الجدار فدلكها دلكا شديدا، وهذا دليل على مشروعية تنظيف اليد من الأثر الذي تتلطخ به في حال الاستنجاء أو الاستجمار. واستشف العلماء من هذا أنه ينبغي لمن خرج من الخلاء وقد استنجى أن يطيب يده إما بالتراب أو بغير ذلك من المنظفات مثل الصابون أو الإشنان أو غيرهما، وهذا واضح من مثل هذا الحديث، وهذا يدل على أن شريعتنا بحمد الله جل وعلا شريعة جاءت بالكمال ومحاسن الأخلاق والشيم والنظافة والصحة وغير ذلك مما لا يختلف عليه. فهذه الآداب التي نجدها في سيرته صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نتأدب بها حتى يحصل لنا هذا المقدار من النظافة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن نقى يده ابتدأ بعد ذلك في الوضوء الذي يسبق الاغتسال، وهذا الوضوء نجده صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل غسلا إلا بهذه الصفة. والاغتسال في مثل هذه الحال يقسمه العلماء إلى قسمين، فاغتسال مسنون أو الغسل الكامل وغسل مجزئ. فالغسل المسنون أو الغسل الكامل هو الذي على هذه الصفة التي حكيت عنه صلى الله عليه وسلم، وهي أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصل إلى رأسه، فإذا وصل إلى الرأس لا يمسحه وإنما يفيض الماء من رأسه على سائر جسده ويبدأ بالميامن. ثم بعد ذلك يحصل ما جاء التنبيه عليه في حديث ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتنحى جانبا فيغسل رجليه كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى. فعلى كل حال هذا هو الغسل المسنون، والذي إذا فعله الإنسان وينبغي أن يفعله، وبعض أهل العلم يوجب ذلك ولكن الصواب أنه سنة وليس بواجب، فإذا فعله على هذه الصفة التي يأتسي فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كما أنه يقوم بأمر واجب عليه فإنه مع ذلك يثاب على تأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على تطبيق هذه السنة. ونلاحظ أيضا أن في مثل هذه الصفة توفير للماء، فبدلا من أن يغتسل الإنسان ثم يعود ويتوضأ مرة أخرى فإنه بوضوئه يكون قد فرغ من غسل هذه الأعضاء ولم يبق عليه إلا غسل الأعضاء التي لم يطلها الماء، أعني ماء الوضوء. فهذا بلا شك أن فيه توفيرا للماء، ولذلك كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يقتصد في الماء، فكان يغتسل بالصاع وهو 4 أمداد إلى 5 أمداد، يعني إذا زاد فإنما يصل إلى 5 أمداد، والمد كما قلنا ربع الصاع، ويقدره العلماء يقدرون المد بحفنة الرجل المتوسط، يعني إذا ملأ يديه مثلا من البر، وأما الماء فإنه لا يتصور أن يستطيع الإنسان أن يجعل مدا بيده، لأن الماء سيهراق في مثل هذه الحالة، ولكنهم يقدرونه بالحبوب من بر وغيره. ولا شك أن الصاع يعني من المسائل التي حصل فيها إشكال بين أهل العلم قديما وحديثا، ومنشأ ذلك الإشكال بسبب جعل المكيل موزونا والعكس، وهذا خطأ كما يقال فني، يعني كان ينبغي أن لا يكون. لماذا؟ لأن الذين صنعوا هذا الصنيع لم يكونوا يعرفون ما يسمى بالكثافة، فكثافة الحب تختلف. ولما طلب من بعض المختبرات أن تعطي مقدار كثافة الحب، تراوحت هذه الكثافة من نسبة 10 ما بين 6 إلى 8 وقد تقرب من 9، فالستة هذه تكون جافة نوعا ما فتكون خفيفة، وإذا وصلت إلى 8 فهي تكون ثقيلة بمعنى أنها تكون رطبة. فالحبوب التي تكال بالصاع لا يختلف الصاع بين حب ذو كثافة عالية أو نازلة، ولكن يختلف في الوزن. فإذا جئت بحب فيه رطوبة فإنه سيزن أكثر، وإذا جئت بحب جاف فإن وزنه سيكون أخف. فمن صنع من أهل العلم هذا الصنيع، يعني حول المكيل إلى موزون، فإن الخلل الذي بسببه وقع الاختلاف نشأ من هنا. كذلك العكس، يعني جعل الموزون مكيلا أيضا هذا يدخل في هذا الإشكال بسبب اختلاف الكثافة. ولهذا تجدون يعني بعض أهل العلم الذين يقدرون هذه التقديرات اختلفوا في تقدير الصاع النبوي، فمنهم من اعتمد على رواية الصاع بالإسناد، يعني يكون صاع النبي صلى الله عليه وسلم قد قيس عليه صاع آخر، ثم ذلك الصاع قيس عليه صاع آخر، وهلم جر حتى حصل إلى عصرنا الحاضر ويسمى بالصاع النبوي. لكن هل هو عين الصاع النبوي؟ نقول لا، وإنما هو صاع مكيل أو يعني مقيس بصاع آخر عن صاع آخر إلى ما لا نعلم مداه. يعني هل كل واحد من هؤلاء يقيس هذا الصاع، أو يمكن أن يكون هناك بعض الآصع تتوارث أو تؤخذ بطريق الهبة وما إلى ذلك؟ الله أعلم كيف كان ذلك. لكن مما لا شك فيه أن المقيس يختلف عن المقيس عليه ولو بنسبة ضئيلة، هذا شيء معروف. والآن المقاييس التي توجد في الساحة وهي كثيرة، سواء مثلا أخذنا المتر أو الذراع أو الكيلو أو غيرها، نجد أن الأصل يحتفظ به في مكان يعني حتى لا يتأثر لا برطوبة ولا بحرارة ولا بضوء ولا بشيء من هذه المغيرات. يعني مثلا المتر الإنجليزي تجدون محتفظ به في متحف عندهم هناك، ما يمسه أحد بيده، لأن المس باليد يؤثر عليه، وإنما تجدهم يقيسون على متر مقيس، وأيضا ذلك المتر المقيس على ذاك له اعتبار وله قيمة عندهم أيضا. أما المتر الأصلي فمن يطوله ومن يصل إليه؟ والأمتار التي ترونها في الساحة هذه يمكن بينها وبين المتر الأصلي يمكن ملايين الأمتار، يعني وهذا يورث ماذا؟ يورث اختلافا ولو نسبيا. ولذلك في بعض البلدان تكون فيها هيئات للمقاييس لضبط مقاييس الناس، مثل ما عندنا الآن في المملكة هيئة المواصفات والمقاييس تعنى بهذا، وقد دخلتنا إلى معملهم وأطلعوني على أشياء فعلا تدل على أن المسألة يعني ليست كما نتصور عند الباعة وعند الأماكن، مسألة يعني لها أبعاد أخرى. على كل حال هذا كله استطراد في مثل هذه المسألة، والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. فإذا لم يكن صلى الله عليه وسلم مسرفا في الماء، وهذا من الأمور التي اتفق أهل العلم على كراهتها، أعني الإسراف في الماء، بل قد يصل إلى حد الحرمة إذا كان الإنسان بالغ في ذلك بما يفضي إلى وسوسة وما إلى ذلك، فإنه قد يدخل الإنسان في بدع أو في مخالفات شرعية مثل تأخير الصلاة أو غير ذلك مما لا يخفى علينا من حال هؤلاء الذين ابتلوا بمثل هذه الأدواء، نسأل الله العافية لنا ولهم. هذه الصفة أيضا التي حكيت في غسله صلى الله عليه وسلم نجد فيها أنه عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق، وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم ما ترك المضمضة والاستنشاق لا في وضوء ولا في غسل، وهذا يقوي جانب من يقول إنهما واجبتان، وخاصة فيما يتعلق بالاستنشاق والاستنثار دليل الوجوب أقوى لما قدمته سابقا كما تقدم معنا في بعض الأحاديث، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في أمره صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق والاستنثار. فيما يتعلق أيضا بالرأس وغسله ثلاثا، ها هنا أيضا خلاف ورد في هذه المسألة، يعني هل ما جاء في هذين الحديثين من كونه وبعض الأحاديث الأخرى مثل ما رأينا في حديث جابر أو في حديث جبير بن مطعم، هل هذا يدل على الوجوب أو لا؟ يعني نأتي لهذه المسألة ومناقشتها وما يتعلق بالتثليث في غسل الرأس. فبعض أهل العلم قالوا يشرع غسل الرأس ثلاث مرات، وهذا هو الذي ذهب إليه الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول للمالكية، ومنهم من يقول ليس فيه عدد معتبر يعني في غسل الرأس، وإنما المطلوب أن يغسل رأسه ويسبغ الغسل بدون توقيت عدد معين، فالماء إذا وصل إلى بشرة الرأس فقد أدى المغتسل ما أوجب الله عليه، وهذا هو الذي جاء عن الإمام مالك في المدونة، وهذا هو الذي نصره القرطبي والقاضي عياض بأن التكرار في الغسل غير مشروع، يعني في غسل أو على الأقل في غسل الرأس. الجمهور الذين رأوا استحباب التثليث في غسل الرأس أدلتهم واضحة، مثل حديث عائشة هذا وما في معناه، فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيه تقول أفاض عليه الماء ثلاث مرات، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أفاض الماء على جميع رأسه، وأنه عمم رأسه بكل غرفة من هذه الغرفات. وفي رواية البخاري وهي من طريق الإمام مالك عن هشام بن عروة ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، والصب كما يقولون ظاهر بأنه على جميع الرأس، وأنه كان يدلك بكفيه كليهما. وكذلك أيضا جاء في حديث جبير بن مطعم فلفظ البخاري لحديث جبير بن مطعم فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما، فهذه الرواية تدل على أن الغرفة كانت بكلتا يديه، وأنه أفاض على كل واحدة منها أو أنه أفاض كل واحدة منها على جميع رأسه. وكذلك أيضا حديث جابر فيه هذا المعنى، لكن الذين قالوا إنه لا يشرع يعني التكرار في غسل الرأس، ما دليلهم؟ يقول إن القرطبي والقاضي عياض من المالكية ذهبوا إلى أنه لا يشرع التكرار في غسل الجنابة لا في وضوء الغسل ولا لا في وضوء الغسل ولا في الرأس ولا في سائر البدن كله. والأحاديث السابقة أجابوا عنها بأنها لا تسلم، يعني لا يسلم بها إلا إذا دلت صراحة على أن كل غرفة من الغرفات الثلاث حصل بها تعميم الرأس بالغسل. يقول الباجي: قوله ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات يحتمل أن يكون على ما شرع في الطهارة من التكرار، ويحتمل أن يكون لتمام الطهارة، لأن الغرفة لا تجزئ في استيعاب ما يحتاج إليه من غسل رأسه. والقرطبي يقول في المفهم: ولا يفهم من هذه الثلاث حفنات أنه غسل رأسه ثلاث مرات، لأن التكرار في الغسل غير مشروع لما في ذلك من المشقة، وإنما كان ذلك العدد لأنه بدأ بجانب رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم على وسط رأسه كما في حديث عائشة. طيب، ماذا يريدون؟ يقول: هناك فرق بين أن يقال إنه حفن على رأسه ثلاث حفنات أو ثلاث حفيات، وفرق بين أن تكون كل واحدة من هذه الحفنات أو الحفيات شاملة لجميع الرأس. فيمكن أن تكون الأولى للجانب الأيمن، والثانية للجانب الأيسر، والثالثة لوسط الرأس، فكل واحدة مستقلة عن الأخرى. وليس المراد أن الأولى عمت جميع الرأس والثانية عمت جميع الرأس والثالثة عمت جميع الرأس. وبلا شك أن هذه شبهة يعني عرضت لهم، وهذا فهم، والفهم لا ينازع فيه الإنسان إلا إذا كان في الدليل ما يدل على نقيض ذلك الفهم صراحة. ولكن نجد أن هذا غير موجود في الأدلة، يعني لا نستطيع أن نلزمهم بهذا الفهم الذي نفهمه، وهو أن كل غرفة من هذه الغرفات عمم بها جميع الرأس. وإن كان ابن رجب رحمه الله تعقب كلام القرطبي فقال، يقول إنه خلاف الظاهر، ويقول ابن رجب: والظاهر والله أعلم أنه يعم رأسه بكل مرة، ولكن يبدأ في الأولى بجهة اليمين وفي الثانية بجهة اليسار ثم يصب الثالثة على الوسطى. هذا كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. فعلى كل حال يعني نجد أن مثل هذه الأفهام يعذر بها من خالف من الأئمة. طيب، عندنا أيضا مسألة التخليل، تخليل الرأس باليدين. نجد أن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي مر معنا بعض رواياته في الصحيح، تقول رضي الله تعالى عنها: ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره. فهنا فيه نص على تخليل الشعر. وفي رواية مسلم: ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، يعني هذا بعد التخليل والدلك. ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. يقول الحافظ بن رجب في شرحه للبخاري: وهذه سنة عظيمة من سنن غسل الجنابة، ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتنبه لها أكثر الفقهاء مع توسعهم للقول في سنن الغسل وآدابه، ولم أرى من صرح به منهم إلا صاحب المغني من أصحابنا، وأخذه من عموم قول أحمد الغسل على حديث عائشة، وكذلك ذكره صاحب المهذب من الشافعية. وهذا هذه المسألة يعني أدخلتنا في موضوع آخر، وهو موضوع تخليل اللحية في هذا الغسل. نحن عرفنا سابقا أنه ليس هناك حديث صحيح يدل على تخليل اللحية في الوضوء، وحديث عثمان رضي الله تعالى عنه ورد من طرق متعددة، وليس في شيء صح منها ذكر التخليل، وإنما ورد التخليل في بعض الطرق التي لا تخلو مما قال كما تقدم معنا في حديث عامر بن شقيق وغيره. فعلى كل حال بالنسبة للوضوء ليس هناك دليل صحيح ثابت يدل على مسألة التخليل، وسبقا تطرقنا لها بالتفصيل بأن هناك فرقا بين اللحية الكثيفة واللحية غير الكثيفة التي يبدو منها الجلد، فإذا بدأ الجلد فإن ذلك يعني أن بعض الوجه قد خرج، فلا بد من غسل ذلك الذي يعد داخلا في الوجه. وأما إذا كانت كثيفة فإنه يعني إذا خللها فهذا هو الأفضل، ويعني خروجا من الخلاف، وإن لم يحصل التخليل واكتفى بالصب فإن هذا يجزي إن شاء الله تعالى. لكن هل غسل الجنابة كالوضوء؟ قالوا لا، غسل الجنابة يختلف. ففي مذهب المالكية في مسألة التخليل قال مالك: وعليه تخليل لحيته في غسل الجنابة. قيل له في موضع آخر: أيخللها في غسله من الجنابة؟ قال: نعم، ويحركها. واحتج في الموضعين بأن النبي صلى الله عليه وسلم خلل أصول شعر رأسه. وللمالكية كلام طويل في هذا، والمقصود أنهم يرون أن اللحية تحتها جلد، وهذا الجلد لا بد أن يطوله الغسل، وإلا فسيكون المغتسل قد ترك شيئا من جسمه لم يطله الماء. فهذه هي حجة المالكية مع استدلالهم بالحديث الذي مر معنا آنفا، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. طيب، بالنسبة لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، يعني ننتقل إليه لأجل طول المسألة. فحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أيضا جاء في مسألة مهمة يقول عنها الترمذي، والعمل على هذا عند أهل العلم، أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها. فهذا المبحث من المباحث المهمة، وهو: هل تنقض المرأة ضفائر رأسها في غسل الجنابة؟ بل دعونا نقول المرأة والرجل، لأن الرجال في ذلك العصر قليل منهم من كان يحلق رأسه أو يقصره، فالغالب يعني تقصيره، يعني التقصير الذي لا يجعل للإنسان جمة، فكثير منهم كان يطلق شعر رأسه إلى أن يصل إلى شحمة أذنيه، وبعضهم يجعله إلى الكتفين، وربما ظفره بعضهم أيضا. فهذا موجود عند الرجال والنساء على حد سواء. فهل يجب على المغتسل أن ينقض شعر رأسه ليدخل الماء في ثنايا الشعر ويصل إلى الجلد؟ هذه من المسائل التي نرى أن حديث أم سلمة تطرق لها. فهناك من قال: لا تنقض المرأة ولا الرجل الرأس مطلقا، لا في غسل الجنابة ولا في غسل الحيض. وهذا هو الذي ذهب إليه المالكية والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد. وهناك من قال: يجب على الرجل أن ينقض شعره، وأما المرأة فلا يجب عليها ذلك، وهذا هو مذهب الحنفية. وهناك من فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس، ف فلا يوجب نقضه في الجنابة ولكنه يوجبه في الحيض والنفاس، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، واختاره بعض المالكية كالباجي، وهذا الذي ذهب إليه أيضا ابن حزم من الظاهرية. استدل الجمهور بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها هذا، وبحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصتها مع عبد الله بن عمرو، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن عبيد بن عمير أنه قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. وساقه ابن خزيمة بلفظ أنه يأمر نساءه أن ينقضن رؤوسهن إذا اغتسلن من الجنابة، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا عجباه لابن عمرو هذا، قد كلفهن تعبا، يعني كلف نساءه تعبا. وفيه تقول: فما أزيد على 3 حثيات. ومن أدلتهم أيضا ما أخرجه مسلم في صحيحه من طريق صفية بنت شيبة أنها حدثت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أسماء رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك، تقول لها: تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم أمر أسماء أن تدلك رأسها دلكا شديدا، ولو كان النقض واجبا عليها لبينه صلى الله عليه وسلم لها، ولما ألزمها بذلك الدلك الشديد. أيضا من أدلتهم استدلوا بما رواه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح من طريق نافع أن نساء ابن عمر وأمهات أولاده كن يغتسلن من الجنابة والحيض فلا ينقضن رؤوسهن ولكن يبالغن في بلها. فهذا من الأدلة التي استدل بها الجمهور على أنه لا يجب على النساء أن ينقضن رؤوسهن في الجنابة والحيضة. لكن بالنسبة للحيضة ورد في صحيح مسلم في نفس الحديث في حديث أم سلمة في رواية سفيان الثوري، لأن الحديث رواه عن أيوب بن موسى سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وغيرهما. ففي رواية سفيان الثوري من رواية عبد الرزاق عنه، لأنه رواه عن سفيان الثوري يزيد بن هارون، فكان لفظه موافقا للفظ سفيان بن عيينة وغيره، ورواه عبد الرزاق فاختلف على عبد الرزاق. فبعض الرواة عنه مثل الدبري وهو راوي المصنف وغيره رواه عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري أيضا موافقا لرواية سفيان ابن عيينة. ولكن عبد بن حميد وأظن إسحاق بن راهوية روياه عنه بالذات رواية عبد بن حميد هي في صحيح مسلم رواه عنه وفيه يقول في روايته من الحيضة والجنابة أفأنقض رأسي من الحيضة والجنابة فقال لا. فهذا لو صح لكان دليلا قويا يستدل به على الحنابلة ومن ذهب إلى ذلك القول من أهل العلم الذين وافقوهم، أي أنه لا ينقض الرأس لا في حيضة ولا في جنابة. ولكن ابن القيم رحمه الله تعالى أطال النفس في إعلال هذه اللفظة وأنها مما تفرد بها عبد الرزاق، ونعم تفرد بها عبد الرزاق، ولكن أيضا اختلف على عبد الرزاق، فعبد الرزاق أحيانا لا يذكرها وأحيانا يذكرها، فهل هو الذي يتحمل تبعة هذا الاختلاف أو يتحمله الرواة عنها؟ الله أعلم بذلك، لأن عبد بن حميد قد توبع، لو كان عبد بن حميد تفرد بذلك لقلنا إنه أخطأ، لكن ما دام أنه توبع فقد يكون عبد الرزاق رحمه الله يذكرها أحيانا ولا يذكرها أحيانا. وعلى كل حال فسواء كان الذي ذكرها عبد الرزاق أو غيره فهذه اللفظة شاذة لا تصح ولا تثبت في رواية حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فإذا كان كذلك فما حجة من يذهب إلى أنه يجب على المرأة أن تنقض رأسها غير هذه الرواية؟ قالوا أيضا إن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الحج فيه دلالة على هذا، لأنه صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة رضي الله تعالى عنها وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أحضتي؟ قالت نعم، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تنقض شعر رأسها وتمتشط وتغتسل وتمتشط، فقالوا هذا دليل على أنه يجب على الحائض أن تنقض شعر رأسها. ولكن هذا الحديث في الحقيقة لا دلالة فيه، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تكن قد طهرت، لم تطهر حتى يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بنقض شعر رأسها من الحيضة من الغسل للحيضة أو من الطهارة من الحيض، وإنما هي حائض. ولكن هذا يدل على أنه يسن لمن أراد الإحرام أن يغتسل، وبالذات إذا كانت حائضا أو نفساء، مثل ما أنه صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس لما حاضت أن تغتسل في تلك الحجة. فهذا يدل على أن من كانت نفساء أو حائضا فإنه يشرع لها أن تغتسل إذا أرادت أن تحرم، فقط هذا الحكم الذي ينتزع من هذا. أما أن يعمم هذا الحكم على من طهرت من حيضها فهناك فرق بين هذا الحكم وذاك الحكم. إذن رجعت المسألة إلى أصل حديث أم سلمة، فهل يقال هل تقاس الحيضة على الجنابة؟ فيقال إنه صلى الله عليه وسلم لما لم يأمرها بل أباح لها ألا تنقض شعر رأسها من الجنابة، فالحيضة أيضا كالجنابة، فإنها غير مأمورة بنقض رأسها للحيضة كما أنها لم تؤمر بذلك في الجنابة. هذا يمكن أن يكون قياسا معتبرا عند بعض أهل العلم، وأما من حيث النص فإنه لا نص فيه على الحائض، الحائض مسكوت عنها. فهناك من يقول يجب على الحائض أن تغسل سائر جسدها، فنقضها لشعر رأسها يعني وصول الماء إلى ما تحت ذلك الشعر، وإنما خفف صلى الله عليه وسلم الحكم فيما يتعلق بالجنابة لأن ذلك يتكرر كثيرا، وهذا يشق على المرأة التي تشد شعر رأسها لأنها قد تغتسل في اليوم أكثر من مرة، إذا كان مثلا رجل زوجها مثلا يحصل منه الجماع أكثر من مرة في اليوم، فإنها قد يشق عليها ذلك، فهذا يتكرر كثيرا بخلاف الحيضة التي لا تحصل إلا مرة واحدة في الشهر، أو النفاس الذي لا يحصل إلا في العامين أو الثلاثة أعوام أو ربما أكثر من ذلك مرة واحدة، فهذا لا يشق. فكأنهم قالوا إن القياس هنا مع الفارق، يعني الموجب لهذا غير الموجب لهذا. فأنا أؤكد دائما يا إخوة في مثل هذه الحال على مسألة الأفهام، وأنه إذا كانت القضية قضية أفهام فإنه لا يثرب على مجتهد في فهمه، أما إن كان الدليل واضحا فنعم لا بد أن نسير مع الدليل. طيب يبقى معنا ما دليل من فرق، لأن هناك من فرق بين الرجل والمرأة فقال يجب على الرجل ولا يجب على المرأة، لأن المرأة فيها نص كما في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها هذا، وكما في حديث عائشة أيضا. لكن من قال إن الرجل يجب عليه أن ينقض شعر رأسه من الجنابة، ما دليله؟ أولا استدلوا بأن الحكم ها هنا إنما كان متعلقا بالنساء، يعني لم يذكر مثل هذا الحكم في رجل من الرجال، وإنما خوطبت به النساء لأنهن أكثر من يتضررن بذلك. وهناك حديث رواه أبو داود من طريق إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد أنه قال أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أما الرجل فلينشر شعر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها. هذا استدل به بعضهم، ومنهم من يحسن هذا الحديث على اعتبار أن إسماعيل بن عياش صدوق، فإذا روى عن الشاميين فإن روايته عنهم صحيحة، وهذا من روايته عن ضمضم بن زرعة وهو شامي، فلا يرد هنا ما يخاف من رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين. وهناك من يتكلم في مثل هذه الرواية لأن الراوي عن إسماعيل بن عياش هو محمد بن عوف الحمصي رحمه الله، وبين في روايته أنه لم يأخذ هذا عن إسماعيل بن عياش سماعا، وإنما أخذه كتابا، والكتاب ليس فيه صفة الاتصال. ثم رواه محمد بن عوف عن محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه، يعني بالإسناد المتصل، ولكن محمد بن إسماعيل بن عياش ضعيف من جهة حفظه. فمنهم من يرى أن ضعف محمد بن إسماعيل بن عياش يجبر بالإجازة التي أخذها محمد بن عوف من إسماعيل بن عياش لهذا الحديث، فيمشي الحديث بهذه الصفة. فأقول إذا كان الحديث فيه مثل هذا الكلام، وإسماعيل بن عياش أيضا فيه الكلام المعروف حتى وإن كانت رواية عن الشاميين مقبولة، لكن يبقى في النفس منها ما فيها، فإنه يعني غاية ما هنالك أن يقال إنه صدوق، بالإضافة إلى أنه وصف بالتدليس أيضا، لكن يبدو أنه صرح بالتحديث في روايته، ولكنه تفرد بحكم من الأحكام مهم جدا، وهو التفريق بين الرجال والنساء في مثل هذه الحال، وهذا حكم الضرورة تستدعي توافر الروايات فيه. فكيف غاب هذا الحكم عن الجميع ولم يأتنا هذا الحكم إلا في رواية الحمصيين؟ ورواية الحمصيين دوما يقف منها أهل العلم موقفا، فإنهم إذا تفردوا بسنة لم تؤثر عند غيرهم تخوفوا من تلك السنة، لأن الحمصيين يعني فيهم أو في أحاديثهم إشكالات من جهة أنهم يحسنون الظن ببعض الرواة، فربما أدخلت عليهم بعض العلل التي لا يتنبهون لها، ولذلك في مثل حديث مثلا صوم يوم السبت وهم ما تفرد به أهل حمص عابه الزهري بقوله ذاك حديث حمصي، يقول لا تعتبر به ذاك حديث حمصي، يعني سنة يتفرد بها أهل حمص عن غيرهم، أين هذه السنة؟ فعلى كل حال هذا أيضا من الأمور التي توقع الإشكال في مثل هذا الحديث. والصواب أن الرجال والنساء على حد سواء، فكما أنه لا يلزم المرأة أن تنقض شعر رأسها، فإنها إنما خوطبت بهذا لأنها هي أكثر من يتعلق بها الحكم، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا اللفظ يعم الرجال والنساء على حد سواء إن شاء الله تعالى. نعم، الحديث أرى أنه ضعيف، أي نعم، أو على الأقل نقول إنه تفرد لا يحتمل في مثل بمثل هذا الحكم المهم. أختم بمسألة تهمنا وقد أشار إليها الترمذي في البداية، وهو أن أهل العلم يعني رأوا أنه أن هذا هو الأفضل، يعني صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من اغتسل كما قلت الغسل المجزئ فإن ذلك يجزئ عنه، وحكاه عن بعض أهل العلم كما ترونه في كلام الترمذي. ذلك الغسل المجزئ ما صفته؟ صفته مثل ما لو أن الإنسان انغمس في بركة ماء، أو الآن هذا الذي يسمى الدش، و يفرغ الإنسان الماء على نفسه بهذه الصفة، فربما أن بعضهم يعني يكتفي بالاغتسال فقط دون أن يتوضأ، فهل يكفيه ذلك أو لا يكفيه؟ من أهل العلم من قال لا، لابد، يعني أوجب عليه أن يتوضأ ثم بعد ذلك يغتسل كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهل العلم من قال بل يجزئه ذلك، وهذا ما ذهب إليه ابن عمر حينما رأى أن الاغتسال فيه وضوء وزيادة، فلو أنه انغمس في بركة أو اغتسل فقط دون أن يتوضأ فإنه يكفيه، لكن يبقى معنا ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق والترتيب والموالاة، فهذه لا بد أن يراعيها، فلا بد أن يتمضمض ويستنشق، ولا بد أيضا أن يوالي بين الأعضاء، فلا يعمد إلى تقديم المتأخر، فلو أنه انغمس في بركة ما الذي سيصيب الماء أولا؟ رجلاه أو ربما مقعدته وهكذا، فسيكون هناك خلل في الترتيب، فهو إذا انغمس في بركة و نوى الوضوء أو الترتيب وهو في البركة فلا بأس، يعني مضمض واستنشق ثم نوى الترتيب، غسل يديه ثم وجهه ثم غسل كفيه ثم وجهه ثم ذراعيه وهكذا، فإن ذلك يجزئه. بعض الفقهاء يشددون في هذه المسألة في الخروج من ذلك الماء، فيقول لا بد أيضا أن يخرج مرتبا، كيف؟ يقول يخرج فمه أولا ثم الأنف ثم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم الرأس بعد ذلك، يعني يبقى رأسه في الماء يعني بشكل ملتوي، هذا بلا شك أنه من التكليف الذي فيه مشقة، ولم تأتي شريعتنا بحمد الله بمثل هذا التكليف، لكنه إذا كان نوى الترتيب وهو في الماء فإن ذلك يجزئه على الصحيح إن شاء الله تعالى. ونسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد. وما وعدتكم به من مسائل المسح على الخفين يعني بسبب أني أطلت الدرس نجعلها إن شاء الله تعالى في الدروس اللاحقة. الأسبوع القادم أستعفيكم من الدرس لوجود موعد ضروري ما استطعت أن أنفك عنه، فإن شاء الله تعالى موعدنا في الأسبوع الذي يليه بإذن الله تعالى، والحاضر يبلغ الغائب، يعني من مشى من الإخوة بلغوهم، وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.